الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى. لا نزال في التفصيلات في حجية الظهور، وقلنا أنه توجد عدة تفصيلات. مر التفصيل الأول منها في الحلقة الثانية، وبالأمس تكلمنا عن التفصيل الثاني الذي هو التفصيل الأول بحسب مستوى الحلقة الثالثة، وهو التفصيل الذي أورده المحقق القمي إذ قال إن الظهور حجة بحق من قصد إفهامه بالكلام، وأنه ليس بحجة بحق من لم يقصد إفهامه في الكلام. وبينت إن معنى هذا الكلام أن الظهور لا يكون حجة بحق من لم يقصد بالإفهام فيما إذا احتمل هذا الغير غير المقصود بالإفهام قرينة متصلة، هذا هكذا، وهذه القرينة المتصلة تؤدي إلى زوال الظهور المحتملة، وبالتالي لا يكون الظهور حجة بحقه. يعني بعبارة أوضح، لو أن الشخص غير المقصود بالإفهام احتمل وجود قرينة، وهذه القرينة عدم وجودها ليس بسبب غفلة الراوي وإنما بسبب آخر، هذا السبب كأن يكون بين المعصوم المتكلم والسامع له قرينة خاصة متفق عليها، فكيف ننفي هكذا قرينة محتملة؟ لا نستطيع نفي هكذا قرينة محتملة، وبالتالي فلا يكون الظهور حجة. أما من قصد بالإفهام فلا يحتمل بحقه وجود هكذا قرينة، لأن الفرق أنه قد قصد بالإفهام، وبالتالي لا يمكن أن نحتمل أن المعصوم قد تكلم ولم يذكر قرينة، لأن تلك القرينة متفق عليها بينه وبين من قصده بالإفهام، هذا هو مقصود بالإفهام، وإذن هكذا قرينة هو مقصود بها ويعرفها، وبالتالي لا مشكلة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، ما عنده مشكلة، إنما المقصود بالإفهام يحتمل فقط وجود القرينة لكنه غفل عن سماعها، فينفي ذلك بأصالة عدم الغفلة. أما غير المقصود بالإفهام كيف ينفي مثل هذه القرينة المصورة، وهي ما لو كان بين المتكلم والمقصود بالإفهام قرينة خاصة، فلا يستطيع غير المقصود بالإفهام سواء كان في مجلس الخطاب أو كان بعيدا عن مجلس الخطاب كما في حالتنا نحن الآن، عندما نحتمل وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم والسامع، بين الإمام والراوي الذي سمع منه مباشرة، لا نستطيع أن ننفي هذه القرينة بأصالة عدم الغفلة، لأن الفرق أنها لم تذكر لا بسبب الغفلة وإنما بسبب أنها متفق عليها بين الإمام وبين من قصد إفهامه. هكذا فصل المحقق القمي، فقال إن الظهور حجة بحق من قصد إفهامه. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة المحتملة ليس لها في حالته إلا منشأ واحد، هو أنه قد غفل عن سماع تلك القرينة، فينفي ذلك بأصالة عدم الغفلة. بينما من لم يقصد بالإفهام سواء كان في مجلس الخطاب أو ليس في مجلس الخطاب كحالتنا، يوجد منشأ آخر لاحتمال القرينة المتصلة، وهو أن المتكلم أن المعصوم لم يذكر تلك القرينة لأنها متفق عليها بينه وبين من قصد إفهامه، وكذا قرينة محتملة لا تنفى بأصالة عدم الغفلة، فعند احتمال هكذا قرينة لا يكون ظهور حجة بحقنا. وقلت بالأمس أنه يشتبه بعض الطلبة فيشكل، يقول عجيب ماذا يقصد المحقق القم؟ أن غير المقصود بالإفهام الظهور ليس بحجة بحقه مطلقا. خب كيف يبني إذن على الظهورات في الآيات والروايات؟ كيف يبني المحقق؟ لا، نقول لا، حجة حتى بحق من لم يقصد إفهامه. لكن هذا الشخص غير المقصود بالإفهام لو احتمل وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم والسامع المباشر لا يستطيع نفي هذه القرينة المحتملة بأصالة عدم الغفلة، وبالتالي إذا لم يستطع أن ينفي مثل هكذا احتمال لا يتحقق ظهور، وبالتالي لا يكون الظهور حجة بحقه. واضح. وقلت في الأمس أن المشهور أكثر الأصولين كالمحقق النائيني الميرزا رحمة الله عليه، وكذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، وآخرون، هؤلاء اعترضوا على هذا التفصيل اعتراضا حاصله أن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه وهو غير أصالة عدم الغفلة. أنت أيها المفصل تفترض افتراض أن أصالة عدم القرينة مرجعها إلى أصالة عدم الغفلة، فإذا كان احتمال القرينة ليس ناشئا من الغفلة فحينئذ لا يمكن أن ينفى هكذا احتمال. هكذا افترض. ونحن نقول لك إن أصالة عدم الغفلة أصل عقلائي، وأصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، وحينئذ هذا الأصل العقلائي برأسه وهو أصالة عدم القرينة يجري في كل حالة نشك فيها بالقرينة المتصلة، وليس مرد أصالة عدم الغفلة إلى أصالة عدم القرينة، ليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة لكي تقول أنه لا يمكن أن ينفى احتمال وجود قرينة متفق عليها بين المولى والسامع بأصالة عدم الغفلة، بل حتى لو كانت القرينة المتصلة المحتملة منشأ احتمالها هو أنه قد توجد قرينة متفق عليها بين المولى والسامع، فنستطيع أن ننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة. واضح. بعبارة أخرى، حالة احتمال وجود قرينة متصلة لم تذكر لأنها متفق عليها بين المتكلم والمقصود بالإفهام، هكذا احتمال إذا نشأ عند من لم يقصد بالإفهام هكذا احتمال يستطيع هذا الشخص غير المقصود بالإفهام أن ينفي هذا الاحتمال بالرجوع إلى أصالة عدم القرينة. فسواء كان احتمال القرينة لأجل الغفلة أو كان لأجل وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم والسامع نستطيع الرجوع إلى أصالة عدم القرينة، وبالتالي لا يكون هناك فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فكليهما يستطيعان الرجوع إلى أصالة عدم القرينة لنفي ذلك الاحتمال. واضح. رد المشهور. المشهور يقول المفصل بنى على أنه لا توجد لدينا إلا أصالة عدم الغفلة، فإذا احتملت القرينة المتصلة بمنشئ آخر غير الغفلة لا نستطيع نفي هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلة. المشهور قال له توجد أصالة عدم غفلة وهي أصل عقلائي برأسه غير أصالة عدم القرينة، فمن يكون منشأ احتمال القرينة المتصلة عنده غير الغفلة، كما لو احتمل وجود قرينة متفق عليها بين المولى والمقصود بالإفهام يستطيع أن ينفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة. فأصالة عدم القرينة أصل عقلائي قائم برأسه، فلا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. وبهذا يتضح بطلان التفصيل الذي ذكره المحقق القمي. هذا هو الاعتراض الأول على التفصيل. الاعتراض الثاني وهو للسيد الصدر رحمة الله عليه، لكن قبل أن نبين الاعتراض نقول إن السيد الشهيد لم يقبل اعتراض المشهور على تفصيل المحقق القمي، لم يقبل بذلك، ولذلك جاء باعتراض آخر بصيغة اعتراض آخر على التفصيل. السيد الصدر يقول إن هذا الاعتراض بهذا المقدار من البيان لا يكفي لرد الوجه الذي اعتمد عليه المفصل في التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. لماذا؟ يقول لأن مجرد دعوى وجود أصل آخر يسمى بأصالة عدم القرينة لا يكفي، إذ أن العقلاء حينما يبنون على أصل من الأصول لا بد من وجود حيثية كاشفة تصحح البناء على هذا الأصل، والمناسب للأعلام إبراز تلك الحيثية الكاشفة وعدم الاكتفاء بوجود دعوى أصالة عدم القرينة، بل لا بد من إبراز الحيثية الكاشفة التي لأجلها يبنى على عدم القرينة. لا يكتفى بالقول أنه توجد أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن العقلاء لا يبنون على التعبد، والأصول العقلائية جميعا تستند إلى حيثيات كشف نوعية، وبالتالي فأصالة عدم القرينة إذا لم تكن لها حيثية كاشفة فلا يمكن أن يقال بوجود أصالة عدم القرينة. نعم نعم، في حالة الغفلة، في حالة احتمال الغفلة توجد حيثية كاشفة للبناء على أصالة عدم الغفلة، وبالتالي البناء على أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن ظاهر حال كل إنسان أنه متوجه وأنه منتبه وأنه غير غافل، فتوجد حيثية كاشفة تثبت أصالة عدم الغفلة وبالتالي أصالة عدم القرينة. أما أصالة عدم القرينة بنفسها ما هي الحيثية الكاشفة التي تثبت أصالة عدم القرينة؟ إذا كانت الحيثية هي أصالة عدم الغفلة إذا ثبت كلام المفصل، إذا كانت أصالة عدم القرينة فيها حيثية كشف أخرى كان المناسب على الأعلام أن يبينوا حيثية الكشف الأخرى هذه، وإلا فلا يوجد تعبد عند العقلاء لكي نقول أنهم يبنون على أصالة عدم القرينة تعبدا. وحينئذ عند احتمال وجود قرينة متفق عليها بين المولى والمقصود بالإفهام، بما أنه لا يمكن نفيه بأصالة عدم الغفلة ولا يمكن أن نقول أنه ينفى بأصالة عدم القرينة هكذا دون إبراز الحيثية الكاشفة لأن العقلاء لا يبنون على التعبد، فيكون كلام الأعلام ليس كافيا في رد التفصيل المذكور. واضح؟ الاعتراض الثاني الذي هو للسيد الصدر رحمة الله عليه بعد أن بيّن أن اعتراض المشهور ليس بصحيح، هذا الاعتراض الذي اختاره السيد الصدر رحمة الله عليه للرد على التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، هذا الاعتراض بيانه يتوقف على استعراض وتوضيح مناشئ الشك بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. لابد أن نستعرض كل مناشئ الشك بالنسبة للمقصود لغير المقصود بالإفهام لنرى كيف ننفي احتمال القرينة المتصلة فيما لو احتملنا احتمل غير المقصود بالإفهام. وجود مثل هكذا قرينة لم تذكر لأنها متفق عليها بين المولى وبين المقصود بالإفهام. حينئذ نحتاج أن نبحث في مناشئ الشك لكي نعرف كيف ننفي هكذا احتمال، وهو احتمال أن القرينة موجودة لكنها لم تذكر لأنها متواطئ عليها ومتفق عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. نستعرض مناشئ الشك لنرى كيف ننفي كل منشأ من هذه المناشئ. قال: إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في وجود قرينة متصلة، يعني شك هذا الشخص بأن المولى لا يقصد ظاهر كلامه، هو يريد خلاف ذلك الظاهر لقرينة، لكن هذه القرينة لم تصلنا، مثل هكذا احتمال ينشأ من مناشئ ومن احتمالات متعددة. ذكر السيد أنه هكذا الشك في أن المتكلم لا يقصد ظاهر كلامه، هكذا شك ينشأ من أحد أمور خمسة. الأمر الأول أو المنشأ الأول للشك، المنشأ الأول لاحتمال وجود قرينة متصلة على الخلاف، المنشأ الأول هو احتمال أن يكون المتكلم متعمدا للإجمال، هو قاصد للتمويه، هو متستر على مقصوده ولا يريد أن يفهمه للسامع، لا يريد تفهيم مقصوده بكلامه، فلم يذكر قرينة. لماذا؟ لا لأنه لا يريد القرينة، بل لأجل تعمد الإجمال وإخفاء مراده بكلامه على السامع. يعني إن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه لكنه لم يذكر قرينة ولم ينصب قرينة لأنه متعمد للإجمال والتستر على مقصوده، كما لو كان في مورد تقية مثلا، كان في مورد التقية تكلم بكلامه لكنه غير مقصود له بظاهره ولم يذكر القرينة التي تبين مقصوده الحقيقي لأنه في حالة تقية. وهذا الاحتمال يختص بالسامع غير المقصود بالإفهام، وأما السامع المقصود بالإفهام فلا يجري هذا الاحتمال بحقه. لماذا؟ لأنه لا معنى لأن يكون مقصودا بالإفهام من قبل المتكلم ومع ذلك يتستر المتكلم عليه بمقصوده ومراده الحقيقي، فهذا الاحتمال إنما يكون بحق من لم يقصد بالإفهام. من لم يقصد بالإفهام يمكن أن يحتمل، يمكن أن يحتمل أن المتكلم لا يقصد ظاهر كلامه، لكن المقصود بالإفهام لا يحتمل هكذا احتمال لأنه هو مقصود بالإفهام وهو يعرف أنه مقصود بالإفهام، فما معنى أن يتستر المتكلم على ظاهر كلامه على ما يريد؟ ما معنى أن يتكلم المتكلم بكلام هو لا يريد ظاهره لمن يقصد إفهامه؟ لا يحتمل هذا الاحتمال، لا يرد بحق من يقصد إفهامه. هذا الاحتمال الأول أو المنشأ الأول للشك في وجود قرينة متصلة. المنشأ الثاني احتمال كون المتكلم قد اعتمد على قرينة منفصلة لبيان إرادته لما هو خلاف الظاهر من كلامه، يعني لم يذكر المتكلم القرينة المتصلة في كلامه. لماذا؟ لأنه سيأتي بقرينة منفصلة تبين مراده. بعبارة، هذا المنشأ الثاني للشك يختلف عن المنشأ الأول، إن المنشأ الأول للشك صورنا فيه أن المتكلم شنو قاصد للإجمال، بينما هنا لا، ليس قاصدا للإجمال، هو يريد تفهيم مراده، لكن لا بشخص كلامه بل بمجموع كلماته التي سيأتي بعضها ولو مستقبلا. هذا الاحتمال الثاني. وهذا الاحتمال غير وارد في حق من قصد إفهامه بشخص ذلك الكلام. شوية كتبوا لي، من أريد إفهامه بشخص ذلك الكلام لا يرد بحقه هكذا احتمال. من يعرف أنه يقصد إفهامه بشخص كلام المتكلم لا يرد بحقه هكذا احتمال. لماذا لا يرد بحقه هكذا احتمال؟ لأنه مقصود أن يفهم بشخص كلام المتكلم، فلا ينتظر قرينة منفصل. لكن هذا الاحتمال يرد في حق السامع غير المقصود بالإفهام، وفي حق غير السامع كما في حالتنا. نحن نحتمل أن المتكلم لم يذكر قرينة متصلة لأنه اعتمد على قرينة منفصلة يذكرها لاحقا. نحن الذين لم نقصد بالإفهام، سواء كنا جالسين في مجلس الخطاب ولم نقصد بالإفهام، أو كنا غير جالسين في مجلس الخطاب، أما من قصد بالإفهام بشخص ذلك الكلام فلا يحتمل وجود قرينة منفصلة. واضح؟ هذا المنشأ الثاني للشك بوجود قرينة. المنشأ الثالث، راح نجيب اثنينهم يحتملون. لا، المقصود بالإفهام، هذا اشتباه. المقصود بالإفهام، إذا قلنا أنه مقصود بالإفهام بشخص الكلام، بشخص الكلام، وهو هذا الاحتمال لا يرد بحقه إذا كان مقصود. لماذا؟ لأنه لا يحتمل وجود قرينة منفصلة. نحن غير المقصود بالإفهام نحتمل ذلك، أما المقصود بالإفهام إذا كان يفهم أنه مقصود بالإفهام لكن لا بشخص الكلام بل بمجموع الكلمات، أيضا يمكن أن يحتمل وجود قرينة منفصلة. المنشأ الثالث، احتمال كون المتكلم قد اعتمد على قرينة متصلة لبيان إرادته لخلاف الظاهر، لكن السامع قد غفل عنها. السامع هو الذي قد غفل. هنا يمكن تصوير ذلك بصورتين، مرة نفس السامع يحتمل وجود قرينة متصلة في كلام المولى، نفس السامع لكلام المولى، نفس المقصود بالإفهام يحتمل وجود قرينة متصلة لكنه قد غفل عن سماعها، وأخرى لا، ليس المقصود بالإفهام، نحن الذين انتقل إلينا الخبر، نحن نحتمل أن المولى قد ذكر قرينة والسامع قد غفل عنها. واضح الفكرة؟ وهذا الاحتمال نسبته إلى المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام على حد سواء واحد. المقصود بالإفهام يحتمل أنه قد غفل، ونحن نحتمل أن المقصود بالإفهام قد غفل. فكما يحتمل المقصود بالإفهام أنه قد غفل عن تلك القرينة، كذلك يحتمل أن يكون يحتمل غير المقصود بالإفهام أن المقصود بالإفهام شنو قد غفل عن نقل تلك القرينة. وأيضا يرد بحق السامع غير المقصود بالإفهام. الآن السامع أيضا، هو السامع غير المقصود بالإفهام أيضا، إذا احتمل قرينة متصلة قد غفل عنها، أو نحن نحتمل أن السامع قد غفل عن تلك القرينة، فهذا احتمال موجود أيضا. يعني المقصود بالإفهام يحتمل وجود قرينة قد غفل هو عنها، ونحن قد نحتمل وجود قرينة متصلة قد غفل المقصود بالإفهام عنها، وغير المقصود بالإفهام السامع الذي كان في مجلس الخطاب أيضا ربما هو سمع، لكنه يحتمل أن القرينة التي ذكرت هو قد غفل عن سماعها. ونحن بالنسبة إلى السامع نقول أيضا نحن أن السامع أن المتكلم ربما قال قرينة، لكن السامع ولو لم يكن مقصود بالفهم قد غفل عن سماعها فلم ينقلها. مو أقروات يقولون سئل أبو عبد الله وأنا حاضر وين قل لنا الكلام، هذا سامع غير مقصود بالفهم. فهو أيضا يحتمل هذا السامع أنه ربما ذكرت قرينة غفل عنها، ونحن أيضا نحتمل أن هذا السامع ربما ذكرت قرينة وهو قد غفل عن سماع. يوجد أربعة احتمالات في هذا الموضوع. المنشأ الرابع، احتمال أن يكون المتكلم والمقصود بالإفهام قد اتفق على قرينة ذات دلالة خاصة لا يفهمها غير المقصود بالإفهام، كما لو اتفق على رمز معين أو إشارة معينة أو اصطلاح معين ولم يذكر المتكلم تلك القرينة لوضوحها عند المقصود بالإفهام لأنها متفق عليها بينه وبين المقصود بالإفهام. وهذا التفصيل، هذا المنشأ هو الذي أبرزه صاحب التفصيل. هذا التفصيل، هذا المنشأ هو الذي سبب شبهة عند المحقق القمي في التفصيل بين حجية الظهور بالنسبة لمن قصد بالإفهام وحجية الظهور بالنسبة لمن لم يقصد بالإفهام. وهذا المنشأ غير ثابت بحق المقصود بالإفهام، هذا المنشأ للشك، هذا المنشأ يثبت بحق غير المقصود بالإفهام، لأن غير المقصود بالإفهام يحتمل أن المتكلم لم يذكر القرينة لوضوحها عند المقصود بالإفهام لأنها متفق عليها بينه وبين المقصود بالإفهام، بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. أما المقصود بالإفهام لا يوجد هكذا منشأ للاحتمال بحقه. لماذا؟ لأن المقصود بالإفهام وياي المقصود بالإفهام يعرف تلك القرينة، فهو لا يحتمل وجود قرينة لم تذكر لأنها متفق عليها بين المتكلم والمقصود بالإفهام. هو المقصود بالإفهام، هو المقصود بالإفهام، فلا يأتي هذا الاحتمال بحقه، ما استظهره حجة ولا يحتمل وجود قرينة لم يذكرها المتكلم لأنها متفق عليها بينه وبين المقصود بالإفهام. أنا المقصود بالإفهام فلا أحتمل هكذا احتمال، بينما غير المقصود بالإفهام يحتمل وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. هذا هو الاحتمال الذي اعتمد عليه المحقق القمي وأبرزه في التفصيل. ماذا قال؟ قال المقصود بالإفهام عندما يحتمل وجود قرينة متصلة فليس الاحتمال هذا منشأ إلا احتمال الغفلة فتنفى بأصالة عدم الغفلة، بينما غير المقصود بالإفهام يوجد منشأ لاحتماله وجود قرينة متصلة. ما هو المنشأ؟ منشأ آخر غير احتمال الغفلة، وهو ربما إن المتكلم لم يذكر القرينة المتصلة لأنها مما اتفق عليها بينه وبين المقصود بالإفهام، فلا يكون الظهور حجة بحق غير المقصود بالإفهام فيما لو احتمل وجود هكذا قرينة. واضح؟ سؤال. إذن هذا المنشأ ماذا يقول؟ يقول إن المتكلم لم يذكر قرينة لأنها واضحة عند المخاطب المقصود بالإفهام. واضح لكم الفكرة؟ ما الفرق بين هذا المنشأ وبين ما ذكرناه سابقا عند احتمال وجود قرينة لبية ارتكازية لم يذكر المتكلم لوضوحها؟ موجي قلنا تذكروا ولا ما تذكرون؟ شنو قلنا بمثل هذه الحالة؟ هذا ليس ناشئا من احتمال الغفلة، هكذا احتمال، لا لم يغفل السامع عن نقلها ولم يذكرها المتكلم، فنقول إن السامع قد تعمد إسقاط القرينة، بل المتكلم لم يتكلم بتلك القرينة، ولم نحتمل غفلة السامع، بل لم يتكلم بها، لم يذكرها المتكلم. لماذا؟ لوضوحها. شنو الفرق بين هذه الحالة اللي اعتمد عليها وأبرزها صاحب التفصيل وتلك الحالة؟ فرقون، التشابه من جهة وفرق من جهة. كلتا الحالتين القرينة واضحة عند المخاطب، واضح، لكن هذه الحالة التي أبرزها صاحب التفصيل هذه القرينة واضحة عند المتكلم فقط، عند السامع المقصود بالإفهام فقط وفقط، لأنها رمز خاص واصطلاح خاص، بينما تلك القرينة التي احتملناها قرينة لبية ارتكازية واضحة عند المجتمع المعاصر لعصر ذلك النص، مو واضحة عند المخاطب فقط وإنما واضحة عند جميع الناس، فليست هي من قبيل الرمز الخاص والاصطلاح الخاص. واضح؟ واضح. شنو؟ أكو قرينة أبرزها صاحب التفصيل هي اتفاق خاص بين المتكلم وبين المقصود بالفعل، وكو قرينة تكلمنا عنها سابقا لبية ارتكازية واضحة عند المتكلم، لكن ليس عند المتكلم فقط بل عند الآخرين أيضا، لأنها في وقت واضحة وضوحا ارتكازيا عند نوع الناس. المنشأ الخامس، احتمال أن يكون المتكلم قد اعتمد على قرينة متصلة لبيان إرادته لخلاف الظاهر، وهذه القرينة لم يذكرها المقصود بالإفهام، لم يذكرها السامع الراوي، لأنها لم تكن متمثلة بلفظ بل كانت قرينة حالية، كأن تكون مستفادة من لحن الخطاب أو قسمات وجه الإمام أو غير ذلك مما ليس بلفظ. مثلا الإمام أمر بشيء وظائر قسمات وجه الغضب، فلعل الأمر الذي أمر به كان يقصد به التهديد بالعقوبة الأخروية، وأخرى أمر بشيء وهو منبسط الوجه، فإذا كان قد قال ذلك عن غضب فلعله تهديد، بينما يتخيل للمنقول له ذلك الخبر بلفظه دون قسمات الوجه ربما يتخيل أن المقصود الأمر، بينما صيغة الأمر لم يكن مقصودا بها الأمر، لم يكن مقصودا بها الطلب، وإنما كان يقصد بها التهديد. هذه القرينة لم تتمثل بلفظ، كانت متمثلة في قسمات وجه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لم ينقلها السامع المخاطب لأنها لم تتمثل بلفظ. حينئذ هذه القرينة المحتملة تكون بحق من؟ تكون بحق غير الموجود في مجلس الخطاب، أما الموجود في مجلس الخطاب فلا يوجد بحقه هكذا احتمال، لأنه رأى قسمات وجه الإمام سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام وكان يرى الإمام، إنما هذا المنشأ بحقنا نحن الذين نقلت لنا الرواية بألفاظها دون القرائن الحالية التي اكتنفت بها. جيد. بعد أن اتضحت هذه المناشئ الخمسة للشك في القرينة بالنسبة للشخص غير المقصود بالإفهام، نقول نأتي إلى كل منشأ منشأ، فنقول لكي يكون الظهور حجة بالنسبة لغير السامع ممن لم يقصد إفهامه، لكي يكون الظهور حجة فلا بد من إبراز حيثيات كشف مبررة عند العقلاء لنفي تلك الاحتمالات الخمسة بشيء. وإلا إذا وجد مورد للشك لم نستطع أن ننفيه بحيثية كشف مبررة عقلائيا، فحينئذ لا يكون الظهور حجة بحق من لم يقصد بالإفهام. واضح؟ حينئذ نقول لابد أن نرجع إلى كل منشأ للشك لنرى كيف يمكن أن ننفي هذا الشك، ننفي هذا الشك بوجود قرينة على خلاف الظهور. كيف ننفي احتمال وجود قرينة على خلاف الظهور في كل منشأ من مناشئ الشك هذا؟ والنفي لابد أن يكون بإبراز حيثية كاشفة تبرر نفي ذلك الاحتمال. وحينئذ نرجع إلى كل منشأ للشك. بالنسبة إلى المنشأ الأول للشك الذي كان هو احتمال تعمد المتكلم على الإجمال، يعني هو متعمد للإجمال، فنقول إن الحيثية الكاشفة عن نفي هذا الاحتمال هي عبارة عن أن ظاهر كل متكلم ملتفت عاقل أنه في مقام تفهيم مراده بكلامه ما لم يبرز قرينة على خلاف ذلك، ما لم توجد قرينة حتى لو لم يبرزها أنه لم يكن بصدد تفهيم مراده. كما لو عرفنا من خلال ألفاظه أنه كان بصدد التقية، أو عرفنا بقرينة خارجية من جهة أن الحضور منهم أنه كان بصدد التقية. إذا لم نعرف ذلك، إذا لم يثبت أنه لم يكن بصدد تفهيم مراده، لا توجد قرينة على ذلك، فنقول إن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام تفهيم مراده بكلامه، فنتمسك بهذا الظهور الحالي لنفي احتمال القرينة الناشئ من تعمد الإجمال. نقول ظاهر حال كل متكلم أنه يريد تفهيم مراده بكلامه، وبالتالي ننفي احتمال أنه كان قد تعمد الإجمال، إلا إذا وصلتنا قرينة تؤدي إلى العلم بأنه قد تعمد الإجمال، كما لو كان المورد مورد تقية. وحينئذ نحن في مثل هذه الحالة الظهور منوط بعدم وجود قرينة متصلة، وسواء كان المقصود بالإفهام أو غير المقصود بالإفهام، الفرض أنه يقطع بعدم صدور القرينة المتصلة. وإلا إذا عند شك بصدور القرينة المتصلة، عند شك يدخل المورد في المناشئ الأخرى للشك، إنما شكه بناء على هذا الفرض. بناء على هذا الفرض إن المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، خلينا نتكلم الآن المقصود بالإفهام فهو لا يحتمل التعمد بالإجمال، غير المقصود بالإفهام يحتمل أن المتكلم قد تعمد الإجمال مع أنه يعلم بعدم وجود قرينة على أنه تعمد الإجمال، هو يحتمل ذلك. واضح؟ وإلا إذا عند منشأ شك آخر لوجود قرينتين يدخل في المناشئ الأخرى، إذا علم بأنه لم يقصد التفهيم لا يبنى على، لكننا نشك ونحتمل أنه لم يكن بصدد التفهيم وإنما كان متعمدا للإجمال، ننفي ذلك بأن ظاهر حال كل متكلم أنه بصدد تفهيم مراده بكلامه. فهذا الاحتمال الأول أيضا لا يؤثر على الظهور، الظهور منعقد وبالتالي فهو حجة حتى بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، فضلا عن المقصود بالإفهام. أصلا هذا الاحتمال لا يرد بحق المقصود بالإفهام. واضح؟ جاء. وبالنسبة للمنشأ الثاني هذا الموضوع ما يستحق أزاحمكم أنا، هذا ما يستحق أن أجله للدرس القادم، خلينا نكمل. وأما بالنسبة للمنشأ الثاني للشك، وهو شنو المنشأ الثاني؟ كان احتمال المتكلم على قرينة منفصل، فالحيثية الكاشفة عن نفي هذا الاحتمال هي عبارة عن ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، فبمجرد أن ينتهي شخص الكلام انعقد الظهور المتحصل من ذلك الكلام، وإذا وجدت قرينة منفصلة بعد ذلك تعارض هذا الظهور، ووجود القرينة فضلا عن احتمالها لا يزعزع الظهور التصديقي كما قلنا، فالظهور منعقد وحجة تنتفي حجيته متى ما وجدت القرينة المنفصلة، مجرد احتمال القرينة المنفصلة لا يزعزع الظهور فالظهور منعقد، بمعنى أننا ننفي احتمال القرينة المنفصلة بأن كل متكلم هو في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه. قد تقول خب أحيانا توجد قراءة منفصلة في كلام الشارع، نقول عندما توجد تلك القرينة تعارض ظهور تلك القرينة يعارض ظهور الكلام الأول وتتقدم القرينة، لأن ظهور القرينة أقوى من ظهور ذيل القرينة، فهذا الاحتمال أيضا ينفى. طبعا هذا الاحتمال احتمال القرينة المنفصلة كما يرد بحق غير المقصود بالإفهام يرد بحق المقصود بالإفهام، واضح الفكرة. لكن أي مقصود بالإفهام؟ هذا وايد دقق عليه. المقصود بالإفهام إذا كان المراد مقصود بإفهامه بشخص الكلام فلا يرد بحقه ذلك، وإنما يرد بحق غير المقصود بالإفهام، هكذا ذكر السيد في البحث الخارجي. وأما إذا قلنا إن المراد بالمقصود بالإفهام بمجموع الكلمات يرد بحقه هذا الاحتمال أيضا، وينفى بأن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، هذا المنشأ الثاني. جيد، المنشأ الثالث، ما هو المنشأ الثالث للشك؟ المنشأ الثالث للشك بوجود قرينة هو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة متصلة غفل عنها السامع، واضح هذا؟ وقلنا مرة نفس السامع يحتمل وجود تلك القرينة لأنه قد غفل هو عنها، ومرة نحن الذين نقل لنا السامع نحتمل وجود تلك القرينة ولكن السامع قد غفل عنها، مو غفل عن نقلها لأن هذا منشأ آخر للشك، غفل عنها، تذكرون غفل عن نقلها أو تعمد عدم نقلها، هذا موضوع ثاني للشك. بيش ينفى؟ ينفى بالشهادة الضمنية للراوي بأنه ينقل كل ما له دخل في الكلام، حينئذ نقول هذا الاحتمال ينفى بأصالة عدم الغفل، وبالتالي يبنى على أصالة عدم القرينة فنحقق موضوع الحجية الذي هو الظهور بعد إجراء هذا الأصل العقلائي، واضح؟ الاحتمال واضح. الاحتمال الرابع، منشأ الشك الرابع ما هو؟ منشأ الشك الرابع هو احتمال وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، وهذا الاحتمال هو الذي أبرزه صاحب التفصيل فقال هذا الاحتمال لا يوجد بحق من قصد إفهامه، لا يوجد هكذا احتمال، بينما يوجد بحق من لم يقصد إفهامه، ولا يمكن أن ينفى بأصالة عدم الغفلة، فيكون الظهور بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه إذا احتمل وجود هكذا قرينة متفق عليها بين المتكلم والمقصود بالإفهام هكذا احتمال لا يمكن نفيه بأصل العقلائي، فلا يكون الظهور حجة بحق من لم يقصد إفهامه. فنقول انه هنا ايضا توجد حيثية كاشفة عن نفي هذا الاحتمال. ما هي هذه الحيثية الكاشفة؟ يقول السيد: هي عبارة عن ان ظاهر حال كل متكلم عرفي حينما يتكلم بقصد التفهيم أنه يعتمد على الأدوات العرفية في التفهيم، وهو يجري على وفق الأساليب العامة في التعبير عن مراده ومقصوده. كل متكلم عرفي ظاهر حال هذا المتكلم أنه في مقام التعبير عن مراده يستعمل الوسائل العرفية والأساليب العامة في التعبير، لا يعتمد على الموازين الخاصة إلا إذا وجدت قرينة أنه هنا اعتمد على القرائن الخاصة. بينما الظاهر حال العام لكل متكلم أنه يتكلم وفق الأساليب العرفية في التعبير، ظاهر حال كل متكلم أنه يعتمد على الأساليب العامة في التعبير لا على الرموز الخاصة. السيد الصدر في البحث الخارجي يسمي هذه الأصالة بأصالة عرفية المتكلم في مقام التفهيم. بما أن المتكلم من العرف فعرفيته تقتضي في مقام التفهيم أنه يعتمد على الوسائل العامة لا الوسائل الخاصة. قد تقول: يوجد أحيانا أن المتكلم يعتمد على وسائل خاصة. يتفق بينه وبين ابنه، يقول له: حينما أقول لك جئ لنا بالماء مثلا، هذا الضيف عزيز علينا، ائتي بالماء مع شيء آخر. ممكن هذا لو ممكن، ممكن نقول هنا كلامنا إذا علمنا بوجود هكذا اتفاق خب، هذا لا ينعقد الظهور في مثل هذا الحال، لكننا نشك بوجود هكذا اتفاق فينفى هذا الشك وهذا الاحتمال بعرفية المتكلم بأنه حينما يكون في مقام التفهيم يستعمل الأساليب العامة العرفية. واضح هذا بعد؟ فحينئذ لا يكتفى يقال بأننا نجري أصالة عدم القرينة في مثل هذه في مثل هذا المورد أيضا كما قال المشهور، بل لابد أن نبرز الحيثية الكاشفة، والحيثية الكاشفة لنفي القرينة في هذا المورد والبناء على أصالة عدم القرينة ما هي؟ هي أن المتكلم العرفي إذا كان في مقام التفهيم يقصد التفهيم، هذا المتكلم لابد أن يعتمد على أساليب التعبير العامة العرفية. وأما وإذا هذا هو الفرق بين سير الصدر وبين المشهور، أبرز الحيثية الكاشفة. وأما بالنسبة لمنشأ الشك الخامس، ما هو؟ وهو احتمال وجود قرينة متصلة لم ينقلها الراوي. لماذا لم ينقلها الراوي؟ لأنها ليست لفظا، ولذا هي قرينة حالية كتعبير الإمام بوجهه بقسمات وجهه. فحينئذ نقول هذه القرينة المحتملة، هذا الاحتمال، هذا المنشأ للشك بوجود قرينة، توجد حيثية تنفيه. هذه الحيثية عبارة عن الشهادة الضمنية للراوي بأنه ينقل كل ما له دخل في فهم مراد المتكلم، في فهم المعنى الذي قصده المتكلم من دون حذف شيء. لأن نقله شوي تقول كلام المولى دون قسمات وجهه التي لا دخل في فهم المعنى، إما يكون خيانة من الناقل وهو ينفى بأصالة عدم الخيانة أو بالشهادة الضمنية لأنه ثقة، وقلت أنا فيما مضى هذه الأصالة هي من تطبيقات حجية خبر الواحد. وإذا قلنا بأنه لم ينقل قسمات الوجه ليس لأنه متعمد فلا تصدق الخيانة، بل لأنه غير دقيق، فأيضا هذا ينفى باشتراط الدقة والضبط في الراوي. وحينئذ ظاهر العقل أنه ينقل كل ما له دخل في فهم المعنى. فننفي احتمال أنه لم ينقل قسمات الوجه، لم ينقل القرينة الحالية، ننفي هذا الاحتمال بالشهادة الضمنية أنه بصدد نقل كل ما له دخل في المعنى. واضح هذا؟ جيد. وعليه يتبين بطلان القول الأول من التفصيل في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لكن لا بمثل ما قال المشهور من أن أصالة عدم القرينة أصل برأسه، لأن العقلاء لا يبنون على التعبد، فلا بد من كشف من 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 إبراز الحيثية الكاشفة، وأبرزنا الحيثية الكاشفة في مورد التفصيل عند المحقق الأمي بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. غير المقصود بالإفهام يحتمل وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، قلنا هذا المنشأ للشك ينفى بأي شيء؟ بأن المتكلم العرفي ظاهر حاله أنه يستعمل الأساليب العامة في التعبير. جيد، بقى شيء، بقى منشأ للشك لم يذكره السيد الصدر رحمة الله عليه، هنا ذكره هناك في موضوع تشخيص موضوع الحجية، فيما لو احتملنا وجود قرينة متصلة وهذه القرينة المتصلة لم يذكرها الراوي، لا لأنه قد غفل عنها ولا لأنه قد تعمد إسقاطها ولا لأنه لم يكن دقيقا في النقل، بل لأنها قرينة لبية ارتكازية واضحة عند الناس في ذلك الزمن. واضح هذه الحالة تختلف عن المنشأ الرابع للشك، وهو وجود قرينة متفق عليها وواضح عند المتكلم. وقلنا أن هذا ينفى بأن المتكلم يتكلم وفق الأساليب العامة، لكن هنا المتكلم لم يذكر القرينة لا لأنها معروفة عند المتكلم ومتفق عليه عند السامع ومتفق عليها بين المتكلم وبين السامع، بل لوضوحها العام. فكيف ينفى هذا الاحتمال؟ لا توجد حيثية عقلائية كاشفة تنفي هكذا احتمال، لا خفيت علينا. فهناك قلنا وهنا أيضا نقول عند وجود هكذا احتمال بوجود قرينة متصلة هكذا احتمال لا ينفى ويكون الدليل مجملا، وبالتالي لا يكون ظهوره حجة. واضح؟ واضح. خل أزاحمكم نطبق العبارة على السريع، ما بيها شيء، ما توقف عندها، بس خاف أقول كلمة. وين وصلنا؟ وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه. شنو أصل عقلائي برأسه؟ يعني أصل عقلائي مقابل أصالة عدم الغفلة، يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة. يا حالة المذكورة، حالة احتمال وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، وليس مردها إلى أصالة عدم الغفلة، يعني وليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة لكي تقولوا أن الاحتمال هنا ليس منشأه الغفلة بل منشأه وجود قرينة خاصة فلا ينفى بأصالة عدم الغفلة. لدينا هنا حتى في هذا المورد أصالة عدم القرينة وهي أصل عقلائي مستقل عن أصالة عدم الغفلة، ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. والتحقيق، هذا الجواب عن التفصيل، الجواب عن التفصيل، يعني قبل الجواب عن التفصيل يناقش الاعتراض الأول، يناقش كلام المشهور، ثم يأتي بما يراه صحيحا. والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهذه الحيثية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئة من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف النوعية تنفي ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك. ومن هنا نقول شنو يعني مقتضى ذلك؟ مقتضى لنفي منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمورين: الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، الثاني احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، ثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، الرابع احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه. يعني شنو نظر المتكلم إليه؟ يعني كان مقصودا بالإفهام. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع لكنه لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم. لحن الخطاب شنو المقصود بنا؟ يعني صياغة الخطاب، طريقة الخطاب. لحن الخطاب مصطلح أصولي يقصد به مفهوم الموافقة، لكن هنا لا يقصد به ذلك. سيد الصدر لا لحن الخطاب فحوى الخطاب ها؟ موجود حتى في كلمة لا لكن مو المقصود به المعنى المصطلح هنا لحن الخطاب. لحن الخطاب هناك يقصد به مفهوم الموافقة لكن هنا لا يقصد السيد به ذلك، وإنما يقصد
نبرة الصوت،
صياغة الخطاب، صياغة الكلمات، هكذا يقصد. قال أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظان. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. يا هو الاحتمال الأول ها؟ تعمد الإجمال، لأنه مقصود بالإفهام كيف يتعمد الإجمال عليه بشأنه. وكذلك الاحتمال الرابع، شنو الاحتمال الرابع؟ وجود قرينة متفق عليها. خب إذا كان متفق عليها متفق عليها بين المتكلم والمقصود بالإفهام وهو مقصود بالإفهام. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد. الاحتمال الخامس شنو؟ قسمات الوجه وتعابير الوجه غير موجود. يعني هذا الاحتمال الخامس بحق من موجود؟ بحقنا إحنا غير السامع. أما السامع سواء كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام لا يأتي بحقه، لأن السامع الموجود في مجلس الخطاب يرى الإمام سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول، يا أول الاحتمال الأول تعمد الإجمال، فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. وأما الاحتمال الثاني، يا أول الاحتمال الثاني، يا أول الاحتمال الثاني احتمال القرينة المنفصلة، فينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه. وأما الاحتمال الثالث، شنو الاحتمال الثالث؟ غفلة السامع، فينفى بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو الذي أبرزه المفصل، وهو شنو؟ وجود قرينة متفق عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، وهو ما أبرزه المفصل، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. وأما الاحتمال الخامس، يا أول الاحتمال الخامس عدم نقل قسمات الوجه، فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حدث ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. صلوا على محمد.